الحمد لله الذي من على عباده سبحانه بمواسم الطاعات ليغفر لهم الذنوب والزلات ويعظم لهم الأجور والبركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشايخ الكرام والأخوة الفضلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به ويجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. لتعلموا حفظكم الله أن من نعم الله جل وعلا على عبده أن يطيل في عمره حتى يدرك الأزمان الفاضلة والمواسم المباركة التي تغفر فيها الزلات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات، ويشرح جل وعلا فيها النفوس إلى عمل الصالحات. هذا فضل من الله عظيم وكبير على العبد، وغنيمة باردة ينعم الله جل وعلا بها سبحانه على من شاء من عباده. ونحن بعد يومين أو ثلاث سيدخل علينا موسم عظيم من هذه المواسم المباركة، بل هذه الأيام التي ستأتي العشر من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، هي أفضل أيام الدنيا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البزار وابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمهم الله جميعا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، يعني خرج في سبيل الله ثم مات واستشهد. وهذا شرف عظيم وفضل كبير. من أجل ذلك يا إخوة، ومن أجل ما يجتمع في هذه الأيام المباركة من أمهات العبادات من الصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية والتكبير وغيرها من الأعمال الصالحة التي لا تجتمع في زمن قط غير هذه العشر، وما هو مطلوب من المسلم أن يعمرها بالأعمال الصالحة ويودع هذه الأيام عملا ينفعه غدا ويراه غدا إذا لقي الله جل وعلا، أحببت أن نتذاكر شيئا من فضائل هذه الأيام ووظائفها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك ويبعث نفوسنا للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومما جاء في فضل هذه الأيام العظيمة ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبهوا يا إخوة للأوصاف العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العمل الصالح في هذه الأيام، فإنها والله أعظم باعث للهمة في استغلالها والعمل الصالح فيها. قال: ما من أيام أحب إلى الله، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. أحب إلى الله، وإذا كان العمل محبوب إلى الله كان العامل كذلك محبوب إلى الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية الدارمي وحسنه العلامة الألباني رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. ثم ذكر بقية الحديث. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له الأعمال فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. هذه النصوص وغيرها مما صح دليل على فضل هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة، على غيرها على الإطلاق، حتى رمضان، حتى العشر الأواخر من رمضان، فيا له من فضل عظيم، نسأل الله التوفيق والسداد. وبعض أهل العلم كما لا يخفى جليل علمكم رأى أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، ونهار العشر الأول من ذي الحجة أفضل. لماذا؟ قالوا: لأن في ليالي العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، وفي نهار العشر الأول من ذي الحجة يوم عرفة ويوم النحر، يوم الحج الأكبر. وهذا الذي قال عنه ابن كثير، وبهذا تجتمع الأدلة، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله. وعلى كل يا إخوة، فالفضل عظيم، الفضل عظيم، نسأل الله جل وعلا من فضله، ونسأل الله التوفيق والسداد. واعلموا حفظكم الله أن فضيلة هذه العشر يدل عليها أمور كثيرة، منها أولا أن الباري جل وعلا أقسم بها في كتابه، والرب سبحانه جل وعلا العظيم لا يقسم إلا بعظيم، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وإقسام الله جل وعلا بالشيء دليل على عظمه والاهتمام به وكثير وكبير منفعته، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. روى البخاري رحمه الله تعليقا في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو قول غير واحد من السلف والخلف، أن العشر المقصود بها عشر ذي الحجة، ونسب الشوكاني هذا القول إلى جمهور المفسرين. وإن لم يثبت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يوجب المصير إليه، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني من أسباب تفضيل هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا كما مر معنا في الحديث. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام حث على العمل الصالح فيهن لشرف الزمان لأهل الأمصار، ولشرف الزمان والمكان لحجاج بيت الله الحرام. وقد سمعتم في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام وصف العمل الصالح فيهن بأنه أحب إلى الله وأزكى عند الله وأعظم أجرا وأفضل، وأن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا. والزمان يا إخوة ليس لزمان فضل على فضل، ولا لمكان فضل على فضل، إلا بما يودع الله جل وعلا فيه من رحماته وبركاته وفضله وعفوه ونفحاته وكرمه، وما يقع فيه من إكرامه لعباده. وإلا كما قال الشاعر الأول: وإلا فلا فضل لترب على تربي. قال في أول البيت: وهل زين الأرجاء إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على تربي. فالزمان واحد والمكان واحد، وإنما يفضل الشيء بفضل ما فيه. ومن أسباب تفضيل هذه الأيام العظيمة أن فيها اليوم المشهود، يوم عرفة، اليوم العظيم الذي تقال فيه العثرات وتغفر فيه الزلات، والذي أنزل الله جل وعلا فيه إكمال الدين وتمام المنة على هذه الأمة. وسيأتي في فضله إن شاء الله قريبا في الوظائف. ما يبين عظم هذا اليوم الذي هو جزء من هذه العشر. ومن أسباب تفضيلها أن في هذه العشر يوم النحر، وهو أعظم وأفضل أيام السنة، وهو يوم الحج الأكبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم الحج الأكبر، يوم النحر، أو يوم النحر يوم الحج الأكبر. خرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني. وفي هذه الأيام العشر عبادة الحج ركن من أركان الإسلام العظام ومبانيه. ولا يخفى جليل قدركم كذلك وجليل علمكم عظم هذه الفريضة وفضلها وثوابها، ولو لم يكن فيها إلا قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني صافي خالي من الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أسأل الله من فضله. وفي هذه الأيام العشر وما يوجب تفضيلها عبادة جليلة، وهي عبادة الأضحية، من العبادات العظيمة التي قرنت بالصلاة التي هي أعظم الأركان العملية في الإسلام، كما قال سبحانه: فصل لربك وانحر. أمره جل وعلا بعبادتين عظيمتين: عبادة الصلاة وعبادة الذبح. ويدخل في فصل لربك صلاة العيد، ويدخل في قوله جل وعلا وانحر الأضحية. ومن فضل هذه الشعيرة أنها شرعت في كل أمة، عبادة الذبح والنسك مشروعة في كل أمة، كما قال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره، والله أعلم. القسم الثاني من هذه الكلمة: وظائف هذه العشر. والمعنى معنى الوظائف أي الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها في هذه العشر، مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أو عمل الصحابة رضي الله عنهم. وكما أسلفت لكم أيها الإخوة، هذه العشر لا يعظمها إلا الصالحون الأبرار والله، ولا يحرم خيرها إلا مخذول، نعوذ بالله. فالتوفيق بيد الله، يوفق الله جل وعلا من شاء من عباده بفضله لاغتنامها، ويخذل من شاء بعدله، لأنه لا يستحق، لتضييعها، بل والبعض والعياذ بالله لاقتراف السيئات فيها. وانظر حال السلف الذين يعرفون قدر هذه المواسم العظيمة. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله، وهو ممن توفي في القرن الأول الهجري الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، قال: كانوا، أي السلف الصحابة وممن أدرك، يعظمون ثلاث عشرات: العشرة الأخيرة من رمضان، والعشرة الأول من ذي الحجة، والعشرة الأول من شهر الله المحرم. فعظموا ما عظم السلف، وهم لا يعظمون إلا ما عظم الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، نسأل الله التوفيق. ونعوذ بالله، نعوذ بالله من الحرمان والخذلان. وطرق الخير يا إخوة كثيرة، وهذا من فضل الله علينا أن نوع طرق الخير وسبل الطاعات لينشط المسلم ويبقى متنقلا في ظلال هذه البركات، ويبقى ملازما للطاعة. فقد يعجز العبد عن عمل، فيفتح الله جل وعلا له بابا آخر، ربما يعجز هذا عن الصيام لكنه يقوى على الذكر، آخر قد يعجز عن الصدقة لكنه يقوى على الصيام، فرحمة الله جل وعلا بنا واسعة فله الحمد وله المنة. وكلما جمع العبد أكثر من خير وطاعة فلنفسه وهو المستفيد، يرى أثر ذلك يوم القيامة. مما يحرص عليه المسلم في هذه العشر من الوظائف، أولا الصيام يشرع للمسلم أن يصوم 9 ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح فيهن، والصيام من أفضل الطاعات وأجل الأعمال، كيف لا وقد اختصه الله جل وعلا لنفسه، فقال جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. الله أكبر. وقال بريدة أو عفوا قال أبو أمامة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: يا أبا أمامة عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه النسائي وصححه العلامة الألباني. قال الحافظ النووي رحمه الله: صيامها أي 9 الأول من ذي الحجة مستحب استحبابا شديدا. ودخول الصيام في عموم الأعمال الصالحة واضح بين لا إشكال فيه. وقد ورد حديث في صيامها خاصة، وهو ما رواه النسائي وصححه الألباني رحمهم الله من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته، قال أنها أخبرتها بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء و9 من ذي الحجة. كان عليه الصلاة والسلام يصوم عاشوراء و9 من ذي الحجة، و3 أيام من كل شهر، و2 من الشهر، و5. وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، ولو لم يكن إلا دخول الصيام في عموم العمل الصالح لكان كافيا. وآكدوا هذه 9 صيام يوم عرفة، وقد ورد فيه حديث خاص صحيح صريح، قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة يكفر ذنوب 2 سنين، السنة الماضية والسنة القادمة أو القابلة. ويوم عرفة يوم مغفرة الذنوب، وهو أحرص ما يكون عليه المسلم يا إخوة، يتعرض فيه لنفحات الله العظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه جل وعلا ليدنو دنوا خاص سبحانه يليق بجلاله وكمال سلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يباهي بهم الملائكة، يباهي بأهل الموقف، ويقول: ما أراد هؤلاء. وجاء في رواية: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التعليق على هذا الحديث أن الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة، قال: هذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه جل وعلا لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران، والله أعلم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله أن العتق من النار ليس خاصا بأهل الموقف، بل عام لجميع المسلمين، رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، نسأل الله من فضله. وللدعاء يا إخوة يوم عرفة مزية خاصة، كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن عبد البر: وفيه من الفقه، أي في الحديث من الفقه، أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفيه دليل على أن دعاء عرفة مجاب في الأغلب. يحرص المسلم على الدعاء في هذا اليوم الفضيل، يدعو لنفسه ولوالديه ولمن يحب وللمسلمين عموما. وإذا اجتمع الصيام مع فضل هذا اليوم فما أقرب الإجابة، ما أقرب الإجابة. يكثر المسلم كذلك فيه من شهادة الحق والتوحيد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مستحضرا مخلصا، نسأل الله التوفيق. ومن وظائف هذه العشر التكبير فيها، فإن من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن تعمر بها هذه العشر كثرة ذكر الله جل وعلا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء ونحو ذلك. والذكر يا إخوة كما لا يخفاكم مشروع في سائر الأوقات، محبوب في جميع الأحوال، كما قال الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ما معنى المفردون؟ قال أهل العلم: هؤلاء أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، حتى عرفوا به، حتى كأنهم تفردوا به، صار ميزة لهم. وهذا الوصف يا إخوة في كل ما جاء من النصوص في الثناء على أهل عبادة ما، أنه من أكثر منه ولازمه حتى أصبح كأنه يوصف به، نسأل الله التوفيق. واستدل أهل العلم على خصوص التكبير في هذه الأيام العشر بقول الله جل وعلا: واذكروا اسم الله في أيام معلومات. قد ذكر البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأيام المعلومات أيام العشر. قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح. واستدلوا كذلك بحديث عبد الله بن عمرو، أو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وصححه العلامة أحمد شاكر، والشيخ الألباني رحمه الله يضعفه، وممن ضعفه كذلك الحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهم. كما استدلوا كذلك بفعل عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، أنهما كانا يخرجان إلى السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ذكره البخاري معلقا. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. والتكبير مقيد ومطلق، المطلق يبدأ من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة. وما معنى مطلق؟ أي أنه غير مقيد بوقت، يكبر الله جل وعلا في الصباح والمساء وقبل الصلاة وبعد الصلاة وفي كل حين، في طريق الإنسان وفي مجلسه وهو مضطجع وعلى سائر الأحوال. وأما المقيد أي بعد الصلوات، فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: قيل للإمام أحمد رحمه الله: بأي حديث تذهب إلى التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة؟ قال: الإجماع، عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. ومن وظائف هذه العشر، بل هو من أجلها وأعظمها لمن وفقه الله ويسر له ذلك، نسأل الله من فضله، الحج والعمرة. الحج والعمرة لا، والحج بالذات لا يتأتى إلا في هذه الأيام، ولذلك فهو من أخص الأعمال فيها وأفضلها في أداء النسك لمن وفق على أدائه على الوجه المطلوب. ابتغاء مرضات الله. قال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أهل العلم: المبرور، الوصف هذا وصف عظيم، ما كل من حج يا أخوة ينال هذا الأجر الكبير، بل الحج المبرور قال أهل العلم ما كان على وفق الشرع ووفيت أحكامه ووقع على أكمل الوجوه، الإخلاص والمتابعة، الخالي من الآثام، المحفوف بالصالحات. من يقوم بهذا إلا من وفقه الله جل وعلا وبذل جهده واستحضر هذه المعاني العظيمة وكانت ماثلة بين يديه. والأمر ليس الخبر كالمعاينة، يحتاج جهاد ويحتاج مصابرة ويحتاج إخلاص ولجوء إلى الله وتوكل عليه حتى ينال هذا الفضل الكبير، نسأل الله من فضله. ومن وظائف هذه العشر الأضحية، وكما مر معنا أنها من أجل الأعمال الصالحات بشرط التقرب إلى الله جل وعلا، لا عادة كما يفعل بعض الناس غير يذبحها غير مستحضر لفضلها، ولا أنها نسك عظيم وعبادة جليلة قرنت بأجل الأعمال، ولا يستحضر أن هذا الدم يرهقه أو يهريقه لوجه الله سبحانه وتعالى بأمر الله الذي لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. ومن الأعمال الصالحة يا إخوة المشروعة في هذه العشر، أو قبلها حتى يعني نذكر طرفا من فضل الأضحية وإلا فالكلام فيها يطول، حث النبي عليه الصلاة والسلام على الأضحية بقوله وفعله. قد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. قال ابن القيم رحمه الله: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الأضحية، وأجمع المسلمون على مشروعيتها، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا خلاف في كونها من شرائع الدين، وأكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من يرى أنها واجبة، ولكل أدلة عظيمة قوية للقولين، متورع ألا يترك الأضحية وهو قادر عليها. كما أن في هذه الأضحية يا إخوة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وتوسعة على الأهل والعيال، وصدقة على الفقراء والمساكين، وإهداء وإدخالا للسرور على القرابة والجيران، وغير ذلك من المصالح الكثيرة العظيمة. ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي الاعتناء بها الاعتناء بيوم العيد الذي يغفل عنه كثير من الناس، وهو من شعائر الله، وقد مر معنا أنه أفضل الأيام عند الله، يوم النحر، يوم الحج الأكبر. ومن أعظم ما يفعله المسلم فيها الأضحية وصلاة العيد التي قد يتكاسل عنها كثير من الناس، والتبكير لها وتطبيق السنن الواردة فيها، و الجهر بالتكبير في الذهاب إليها وغير ذلك. ومن أعظم ذلك يا إخوة اجتناب الذنوب والمعاصي في هذا اليوم الذي يجعل بعض الناس منه عذرا للتحلل من أحكام الشرع ومقارفة الذنوب والمعاصي، عافانا الله وإياكم من ذلك. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام، بالجملة فإنه يجب أن تعمر هذه الأيام المباركة بأنواع الطاعات وصنوف الصالحات ونوافل الصلاة والصيام والصدقة والذكر والدعاء والاستغفار والتوبة وقيام الليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الأحكام الشرعية، وهذا من أعظم الأعمال حتى يأتي المسلم هذه العبادات على بينة، يقرأ في أحكام الأضحية، في أحكام العيدين، فيما ينبغي عليه، ويعلم الناس ذلك، والله الهادي إلى سواء السبيل. اجعل لك خبيئة عمل تنفعك غدا عند الله سبحانه وتعالى. ولا أعظم يا إخوة من أعمال السر أعمال السر هي من أعظم أسباب الثبات ومن أعظم المنجيات بين يدي الله غدا. من أهم الأمور يا إخوة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها في العشر وقد اقتربت التوبة النصوح، والله هذا يغفل عنها كثير. نبهوا الناس عليها وحثوا عليها وذكروا أنفسكم بها. التوبة النصوح والاكثار من الاستغفار كما أنه مطلوب من المسلم في كل وقت وحين، لأن المسلم ما يعرف متى يفجأه الأجل، ولأن السيئات يجر بعضها بعض فتثقل كاهل العبد يوم القيامة. قال الله جل وعلا: لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذنوب إذا تجمعت تثقل كاهل العبد، ربما تطرحه في نار جهنم. فلابد من تجديد التوبة في كل وقت وحين. وأعظم من ذلك يا إخوة الحذر من الذنوب والمعاصي في هذه الأيام، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باستقراء النصوص الشرعية، ليس كلاما يعني من عنده، فقال: المعاصي في الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة تغلظ، وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. الحديث عن التوبة والاستغفار في هذه الأيام العاشر نجمله في ثلاثة أسباب. السبب الأول أن للتوبة في الأزمان الفاضلة شأن عظيم، لأنه الغالب يا إخوة الغالب أن النفوس في هذه المواسم العظيمة فيها إقبال وفيها رقة وفيها قرب من الخير، فهذا يستغل في التوبة وتحريك النفس بتذكر الذنوب والمعاصي والتقصير والتفريط والاعتراف والانكسار لله سبحانه وتعالى والندم والتخلص من مظالم العباد. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. السبب الثاني من ذكرنا لهذا والتأكيد عليه في الأزمان الفاضلة، قال أهل العلم أن من أسباب قبول الأعمال التي سيودعها العبد في هذه الأيام التي هي خزائن تفتح يوم القيامة، من أسباب القبول وترتب المغفرة والرحمة أن يتوب المؤمن إلى ربه جل وعلا. السبب الثالث وتنبهوا له وهو خطير والله يا أخوة، من قال أهل العلم: من أعظم أسباب الحرمان عن الخير والتوفيق للأعمال الصالحة واستغلال مواسم الطاعات الذنوب والمعاصي. كم من ذنب يا أخوة حجبنا عن خير، كم من ذنب حجبنا عن قيام الليل، كم من ذنب حجبنا عن حفظ القرآن، كم من ذنب حجبنا عن طلب العلم، كم من ذنب حجبنا عن كثير من الأعمال الصالحة ونحن لا ندري. إذن ربما نحجب عن خير هذه العشر بذنوب ماضية اقترفناها أحصاه الله ونسوه ما ندري. ومن حرم مثل هذا الخير العظيم وهذه المواسم المباركة فهو والله محروم، محروم، كما قال عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر: من حرم خيرها فقد حرم، فقد حرم. فإذا تتأكد التوبة من الذنوب والمعاصي التي هي سبب للحرمان والخذلان، فهذا من أعظم ما يقدمه المسلم بين يدي هذه العشر. والطاعات سبب للقرب والود. قال أهل العلم: وإذا وفق الله جل وعلا المسلم وجمع في هذه الأيام الفاضلة بين عمل صالح وتوبة نصوح، فإنه بإذن الله جل وعلا قد تحقق له الفلاح، وهذا عنوان النجاح. واستدلوا لذلك بقول الله جل وعلا: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. إذن اجتماع العمل الصالح مع التوبة في وقت واحد سبب عظيم لنيل الفلاح، والفلاح والفوز بكل مرغوب والنجاة من كل مرهوب. أنا ما أدري كم أخذنا من الوقت، سامحونا، الله يحفظكم ويرعاكم. لكن عموما يا إخوة والله ينبغي على المسلم أن يحرص أشد الحرص على مواسم الخير، فإنها والله سريعة الانقضاء. يقدم لنفسه عملا صالحا يجده أحوج ما يكون إليه يوم القيامة. واسمعوا إلى قول الخطيب البغدادي رحمه الله، قال: فإن الثواء قليل، يعني البقاء في الدنيا قليل، الدنيا كلها يا أخوة قليل، وما بقي منها إلا القليل الذي مضى من أعمارنا، أكثر مما لعله أكثر مما سيكون، والله أعلم كم بقي، الله أعلم كم بقي. فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير، والله جل وعلا بالمرصاد وإليه المرجع والمآب. قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله حسن الختام. آخر مسألة يا إخوة نختم بها المجلس، مما يذكره أهل العلم وينبهون عليه، أنا ما كنت أريد أتحدث عنها، لعل بعض المشايخ سيأتي يتحدث، لكن الاثنين القادم ربما يكون يعني أو سيكون هو في منتصف العشر، ولعل العشر تكون يوم الجمعة تقريبا أو الخميس أو نحو ذلك، وهي مسألة ما يجتنبه المسلم الذي يريد الأضحية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشره أو بشرته شيئا. والحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أم سلمة. فهذا أمر للوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، ويلتزم المسلم بهذا الأدب العظيم. إذا أراد الأضحية من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، يعني عن الشعر الذي يجوز أخذه، أما اللحية فلا يجوز الأخذ منها لا قبل العشر ولا في العشر ولا في سائر الأيام. والبعض يعني الله المستعان يترك لحيته في العشر، فإذا ذبح الأضحية كيف يشكر نعمة الله؟ يذهب يحلب لحيته، وهذا خطأ كبير، خطأ كبير. تزين لله في يوم عيد الله بمعصية الله، والله المستعان، الله المستعان. أما من دخلت عليه العشر وهو لم يرد الأضحية ثم طرأت عليه نية الأضحية أثناء العشر يمسك من حيث أراد. ومن أراد الأضحية من أول العشر ولكنه أخذ من أظفاره أو شعره، فإنه ليس إذا كان متعمدا عليه التوبة والاستغفار، وليس عليه كفارة، والأضحية على حالها. ويقع الخطأ في من يوكل غيره لا سيما النساء، فبعض النساء توكل ابنها أو أخاها أو غيرهم في الذبح عنها لتأخذ من شعرها وأظفارها. قال أهل العلم: والحكم متعلق بصاحب الأضحية لا بالوكيل، الوكيل ليس عليه شيء، وإنما الإمساك عن الشعر والظفر متعلق بصاحب الأضحية، سواء ذبحها بنفسه أو وكل غيره. ومن أشرك غيره في ثواب الأضحية كالرجل يشرك زوجته وأبنائه وأحيانا والديه ومن يحب من الأحياء والأموات، فإن الإمساك أيضا متعلق به دون أهله وأبنائه، لأنه هو صاحب الأضحية. بقيت مسألة أخيرة وهي الأضحية عن الميت. قال أهل العلم: الأصل في الأضحية أنها عن الحي، ثم يشرك في ثوابها من أراد من الأحياء والأموات، فقد قال عليه الصلاة والسلام في أضحيته: اللهم إن هذه عن محمد وآل محمد ومن لم يضحي من أمة محمد. لكن الأضحية عن الميت استقلالا، من أهل العلم رأى أنها مشروعة وأنها من جنس الصدقات التي تنفع الميت، وإلى هذا مال الشيخ ابن باز رحمه الله. ومن أهل العلم من يرى الجواز لكن يقول ليست مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وقد توفي في حياته من هم من أحب الناس إليه، زوجته خديجة رضي الله عنها وعمه الحمزة رضي الله عنه، ولم ينقل عنه أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن واحد منهم استقلالا. والله الموفق والله أعلم. هذه بعض الأحكام، وفي المجلس من هم خير منا، ولكن التذاكر والتناصح لا بأس أن يكون بين الإخوة، وإذا في شيء قصر أو يعني له إتمام الشيخ أبو ناصر جزاه الله خير نبهنا عليه أو يذكره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا إخوة جميعا لما يحب ويرضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لاستغلال هذه العشر العمل الصالح، وتقبله منا وأعنا على ذلك، وجعلنا فيه من المقبولين المرحومين، إنك على كل شيء قدير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يتولى المستضعفين من المؤمنين في كل مكان برحمته، فهو أرحم الراحمين. كم من عباد الله في أرض الله من أهل الإسلام من تدركهم هذه الأيام وهذا العيد وهم في حال لا يعلمه إلا الله، حتى أن الفتن تشغلهم حتى ربما عن الفرائض. وهذا مما يجعل المسلم أن يستحضره أنه في خير ونعمة وأمان، هيئت له الأمور والأوقات والأرزاق. ما العذر الذي يمنعه بعد ذلك؟ والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. جزاكم الله خير. Thank you.